آمنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يكن بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء، لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن أسئلة التي يوجهها إخواننا عادة، ولكن بدا لي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة، وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام، ثم زارنا في هذه الليلة، ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم، فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامذتهم، وأردت أن ألفت نظره بأننا سندخل الآن إلى المجلس فقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك. قال: ماذا؟ قلت: ستراني دخلت ولا أحد يتحرك إطلاقا. فأجاب كما هو بالطبع متعلم وعاش على ذلك مدة من الزمن، أجاب: لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا. وباعتباره زائرا وقد لا تتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة، فخشيت أن تفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المثمن المدهن بهذا من جهة، ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثير من الإخوان الطيبين والذين يتفقهوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي تقاليد تسربت إلينا منذ القديم من تقاليد فارس والروم. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما، فأشار إليهم وهو في صلاته أن اجلسوا، فجلسوا. وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم: إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليشتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض، وأن يقلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي، وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا، بسبب بعدنا عن إسلامنا، أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق. أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار والتعظيم. هذه هي عادة الأمم، ضعيفها مع قويها، وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي: حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. لست أريد الخوض في شيء من تفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي خشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا، أن يظلوا جالسين وأن يقوموا، فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سمى وعلى فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مذكورا. وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فإذا هم أعرف الناس بما يستحقه، أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم، كيف لا؟ وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له: إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي؟ وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى أهذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق ويجوز شرعا، أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع هذه الكلمة في أحاديث جمة عن التشبه بالعاجم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث: لما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ترى لماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام له، يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم. يقولون بما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس بلا شك تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي، تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأنه الله يزيدني شرفا ومجدا وعلوا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله. ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم، فهذا ما قام. لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام، وتركه دليل إهانة وعدم إكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه، كانوا يهونونه بترك القيام؟ حاشا وكلا. لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقومون للرسول تواضعا منه؟ هكذا يقولون. نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيعوا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام، فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم، إهانة له حاشا، لماذا؟ إكراما له عليه السلام، لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الكبار. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك السابق الذكر: لما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام. لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا فعل معهم الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن يجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال: إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكه. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطنطن المفخم وحوله حافيته ووزراؤه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين إطاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين؟ أين هذه الظاهرة من تلك؟ شتان ما بينهما. مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: انتوا شيء الخارع تساووا مثل ما بيساووا جماعة العاجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم. يا رسول الله، هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العباد، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم. من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العاجم. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، والسبب تعرفونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، وأنا أريد أيضا الاستمرار فيه لنفرغ المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد. وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طوافة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات سنين. فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما، كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كد يمينهم وعرق جبينهم. فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم بن بطة، فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام على نحو ما تسمعون الآن، فاعتذر إليه ببيتين الشعر، قال له: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو ألا أمل القيام أنت من أكرم البرية عندي، ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه يجل الكرام، قد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون إجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل المشايخ يقول لا السجود لغير الله لا يجوز. عفوا لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله. كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك. فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس السجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من الرسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فهم كذاب. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له. قال له ما يا معاذ؟ قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح. لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد القسيسون والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. في أحاديث أخرى لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. هم الذين استجازوا السجود من باولى يستجيزون الركوع. جاء في حديث انس بن مالك ايضا في سنن الترمذي وغيره قال سائل يا رسول الله احدنا يلقى اخاه افيلتزمه؟ قال لا. قال افينحني له؟ قال لا. قال افيصافحه؟ قال نعم. اذا الانحناء ايضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال ومن الحق أن يجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة والسليقة، فعلى الفور وعلى القافية أجابه بقوله أنت إن كنت لا عزمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا فأجني الآن من قيامك أولا فسأجزيك من قيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا. لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محله من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقير: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتب الأجسام، كلنا واثق برد أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التفصيل في بيان المشابهة المقصودة في أحاديث النهي عن مشابهة الكفار وإيضاح الضابط في معرفة هذه المشابهة، جزاكم الله خيرا.
نقول: كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له أن يتزيأ بشيء من تلك الأشياء. ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرنيطة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرز صفة أو زي خاص للكفار، فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث وعن ذلك أن هذا التزي وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تقبع إلى صحة التعبير بهذه القبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهي عليه، لا شك أنه بذلك ضيع شخصيته المسلمة، ولازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين، وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن لهم حقوقا عليه. فنحن ننكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. فذكر أول ما ذكر فقال إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيى بهذا الزي لا يتبادر ولا يخطر في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق، وإنما تظنه واحد من أولئك الكفار جورج أو أنتون جورج أو نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء الكلام عليه، وذلك من واجبه عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع التخصيص المسلم بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون من شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح، وضعه في الأرض فأكشوه بينكم، فحينما يقول مسلم لأخي مسلم السلام عليكم فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط باسم الله السلام. فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة فاحترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين. وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس قاصري العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أصبعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في البواطن، هذا ثابت في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس النظر، وحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه بطابع أولئك الناس الذين لبس هو لباسهم. وهنا أريد أن أهتبلها فرصة قبل أن توسع بالموضوع أكثر، أريد أن أفتح النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في نحلال وانحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمشة بيضاء، إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشفي الولاد أو ربع قوس بالأحرف الإسرائيلية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأبطال زعموا من الملاكمين أو المصارعين وما شابه ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يدي الشاب وأعرف أن يصلي وحاضر على الصلاة كل قميص فيه صور أمام وقلب وجنبان، هكذا الصوت طبع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا السوأتين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصورة، فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا. فأين الاعتداد بالعزة الإسلامية والتفصيل المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن أبائنا وإجدادنا؟ عجب لا ينتهيونه العجب. إنسان يلبس قميص فيه زنجي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب، علينا نحن أن نتأسى وأن نستجد به. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون كيف تتبعوا الكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك بيانا قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى، أن وضع القبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لشخصيته وانخلاء منه من هذا المجتمع الإسلامي، إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستهتم يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا، فسمعت مع قسيس ناروني لبناني، وجرى بيني وبين النقاش طويل نفس الآن في صدري، لكنه الرجل أنكر على المسلمين تسجدهم في نشر اللباس وتحريم البرنيطة، وكان تسجدهم أن أنكروا على المصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى، فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع برنيطة، وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لسه البرنيطة، وللآن مع الأسف يعيش بكثير من الأسراط في هذا الجيل الكافر. فناقشت في هذه المسألة، وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي، فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس؟ قلت له إذن، وهو كما تفهمون وصفي إياه بأنه قسيس ماروني، الماروني يلبس ماذا يسموه هذا الطويل الأسود، طربوش طويل أسود، هذا خاص بالمارونيين هؤلاء. قلت له إذن لا بأس عليك من أن تنجع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها العمام البيضاء على الشروش الأحمر، وهو لا يجد السوداء بطبيعة الحال خبيث من زيه بسير إيه مسلم. أول ما قلت له هذا قال نفر من هذا، أنا شاهد. قلت له لذا قال نحن ما نجد، نحن رجال دين. فأخذته من هذه الكلمة، قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى، أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة، منها أن لهم لباس خاص، فأنت لماذا قررت من أن تتبه الإسلام؟ لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية. نحن كل مسلم عندنا، أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا، يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا، ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه بالمسلم، كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم، مسلم شيخ مسلم الذي هو رجل دين عنده، وإنما لأي مسلم لا يجوز تشبه بالكافر. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي، موضوع علمي نفسي دقيق جدا، وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها، بمحافظتها على لغتها، بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة بالبرنيطة من ذي الجرجة وضع العقدة هذه التي يسمون الجرافين. هذه ما المقصود منها يا ترى؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزيج كافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزيج فقلدناهم وتشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي بيبايعه هذا الجرفات يغطاه التعبير، أن يقف أمام المرآة ويبيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا بنطلون أم غيره. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط، ولكن لا رجاء للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لوضع البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قومي كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى الأمر، يعني أعلم أن الرجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يشتري به جماهير الشباب المسلم اليوم لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون الذي يلاحق المبتدعين هؤلاء بالموضات اللي يسموها، كنا جبنا موضة مثل نحن راجعين وراها، مما يذكرني بنفسي كان الاتصال في النساء فأصبح الاتصال في الرجال. فرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض، قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أوجد لزوجتي راح أسلم يا ابن ما تطلع موضة جديدة مضطر يستعين غيره. فأصلحت الموضة وتجددها مو بس خاصة بالنساء مع الأسف حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصلحت عقولهم مع غيرهم، وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حتى المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد فهو تشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد حينذاك لم يبقى هناك ضرورة بمثل ذات الطلب الذي يطلب تفصيل التشبه ومراتب الدرجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر، التشبه أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراتب الدرجات. لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار، حتى في شيء ليس من ملكك ولا من طوعك. ذلك ما أفادنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالقوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم، فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولا يزين سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وطالح، كلهم لا بد من يمر في هذا الطريق وهو السيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب كما أعلم، ولا أمن الشهيد لم يعم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ لخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التكبر الكفار، بل نحن مأمورون بأن نقتل مخالفتهم. أي إذا لبسوا لباسا فعلينا فقط أن نلبس غير لباسهم، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا تغير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم أنت ليس أمرا عبدا، الظواهر يؤثر في الظواهر، إن كان خيرا فغير وإن كان شرا فشر. فلعل بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولذلك تجدهم يسمعون شيئا، المتبرمسون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. يا أحد إلى سؤال حول الموضوع السابق؟ لا، حول الموضوع السابق صدق. العمائم هو لباس من لباس العرب، فمن لبسه كعادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن الصلاة مع إمام الصد والسبعين صلاة غير إمامة، فهو من أجزاء العرب ولا يزالون يستعملونها، ولكن لا يظنن ظانا أن هذه العمامة هي هذه التي تصور على الرأي طبقات ودرجات ولكل درجة قلوب الجدم درجة، هذا الشيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الحطة اللي نضعها على رؤوسنا نطورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم.
آمنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يكن بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء، لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن أسئلة التي يوجهها إخواننا عادة، ولكن بدالي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك، ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة، وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام ثم زارنا في هذه الليلة، ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم، فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامذتهم، وأردت أن ألفت نظره بأننا سندخل الآن إلى المجلس فقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك. قال ماذا؟ قلت ستراني دخلت ولا أحد يتحرك إطلاقا. فأجاب كما هو بالطبع متعلم وعاش على ذلك مدة من الزمن، أجاب لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا، وباعتباره زائرا وقد لا تتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة، فخشيت أن تفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المثمن المدهن بهذا من جهة، ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثير من الإخوان الطيبين والذين يتفقهوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي تقاليد تسربت إلينا منذ القديم من تقاليد فارس والروم، ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما فأشار إليهم وهو في صلاته أن اجلسوا فجلسوا، وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليشتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما، فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق، أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار والتعظيم. هذه هي عادة الأمم، ضعيفها مع قويها، وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة ألا وهي حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. لست أريد الخوض في شيء من التفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي خشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا أن يظلوا جالسين وأن يقوموا، فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سما وعلا فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرفوعا. وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فإذا هم أعرف الناس بما يستحقه أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم، كيف لا وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له؟ إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي، وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق ويجوز شرعا، أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع هذه الكلمة في أحاديث جمة عن التشبه بالعاجم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث: لما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ترى لماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام له يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم. يقولون: لما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس بلا شك تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس: صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي، تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا وعلوا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله، ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم، فهذا ما قام. لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام وتركه دليل إهانة وعدم إكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه؟ كانوا يهونونه بترك القيام؟ حاشا وكلا. لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك انحرف بهم الأمر، فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقومون للرسول تواضعا منه؟ هكذا يقولون. نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيروا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام. فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم، إهانة له حاشا. لماذا؟ إكراما له عليه السلام، لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الكبار. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك السابق الذكر لما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام. لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا فعل معهم الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن يجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه، فقال إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطنطن المفخم وحوله حاشيته ووزراؤه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين إطاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين؟ أين هذه الظاهرة من تلك؟ شتان ما بينهما. مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام فانتوا شيخ الخارع تساووا مثل ما بيساووا جماعة العاجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم. يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العبادة، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، والسبب تعرفونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، وأنا أريد أيضا الاستمرار فيه لنفرغ المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد. وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طوافة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات السنين. فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كد يمينهم وعرق جبينهم. فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم بن بطة، فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام على نحو ما تسمعون الآن، فاعتذر إليه ببيتين من الشعر، قال له: لا تلمني على القيام كحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه يجل الكرام، قد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون إجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل المشايخ يقول لا، السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله، كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك. فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس السجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من الرسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فهم شذاذ. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له، قال له: ما يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد القسيسون والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. في أحاديث أخرى: لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق، فهم الذين استجازوا السجود من باب اولى يسجدون الركوع. جاء في حديث انس بن مالك ايضا في سنن الترمذي وغيره قال سائل يا رسول الله احدنا يلقى اخاه افيلتزمه؟ قال لا. قال افينحني له؟ قال لا. قال افيصافحه؟ قال نعم. اذا الانحناء ايضا كتحيه اجنبيه لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال ومن الحق ان يجيل الكرامه هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا لانه ليس وسيله مشروعه لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطه لصاحبه الشاعر، ويبدو ان هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطه بدقه، وكان فيما يبدو ايضا شاعرا بالفطره وبالسليقه، فعلى الفور وعلى القافية اجابه بقوله انت ان كنت لا عزمتك ترعى لي حقا وتظهر الاعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا فاعدني الان من قيامك اولا فساجزيك من قيام القيامه وانا كاره لذلك جدا ان فيه تملقا واثاما لا تكلف اخاك ان يتلقاك بما يستحل به الحرام كلنا واثق بود اخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا ان يرجعوا بهذا المجتمع الاسلامي الضخم الى العهد الاول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وانما الاسلام كله ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا لو ان المجتمع الاسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه لم يكن لهذا القيام لا محله من اعراب كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقير، واذا صحت الضمائر منا اكتفينا من ان نتعب الاجسام كلنا واثق برد اخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع اخواننا المسلمين جميعا على ان نعود الى هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، فهو كما سمعتم انفا وتسمعون بين يدي كل كلمه نقولها فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التفصيل في بيان المشابهة المقصودة لأحاديث النهي عن مشابهة الكفار وإيضاح الطالب في معرفة هذه المشابهة. جزاكم الله خيرا.
نقول كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له أن يتزيأ بشيء من تلك الأشياء. ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرنيطة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرز صفة أو زي خاص للكفار. فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث وأمثاله أن هذا التزي وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تطبع إلى صحة التعبير بهذه القبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهي عليه، لا شك أنه بذلك ضيع شخصيته المسلمة، ولازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين، وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن لهم حقوقا عليه. فنحن ننكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، فذكر أول ما ذكر فقال إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيى بهذا الزي، لا يتبادر ولا يخطر في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق، فإنما تظنه واحد من أولئك الكفار جورج أو أنتم جورج أو نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء الكلام عليه، وذلك من واجبي عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع شخصيته المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون أني شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط بسم الله السلام. فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة احترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين، وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس قاصرين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أصبعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في البواطن، هذا ثابت في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس النظر، وحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه بطابع أولئك الناس الذين لبس هو لباسه. وهنا أريد أن أهتبلا فرصة قبل أن توسع الموضوع أكثر، أريد أن نفتح النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر، في نحلال وانحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء، إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشبه هلال أو ربع قوس بالأحرف الإسرائيلية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأبطال زعموا من الملاكمين أو المصارعين وما شابه ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يدي الشاب وأعرفه يصلي وحاضر على الصلاة كل قميصه صور أمام وقلب والجنبان هكذا الصوت طبع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا الشوكين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصورة، فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل بالإسلام. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام رويلا رويلا. فأين الاعتداد بالعزة الإسلامية والتصفية المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ عجب، لا ينتهي منه العجب، إنسان يلبس قميص فيه زنجي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب، علينا نحن أن نتأسى وأن نستجر. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون قيمة تشبع الكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك بيانا قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى، أن وضع الطبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لشخصيته وانخلاء منه من هذا المجتمع الإسلامي، إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يتهتم يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا، فسمعت مع قسيس ماروني لبناني، وجرى بيني وبين النقاش طويل نفس الآن في صدري، لكنه الرجل أنكر على المسلمين تسجدهم في نشر اللباس وتحريم البرميطة، وكان تسجدهم أن أنكروا على المصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكر عليه وضع برنيطة وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لسه البرنيطة وللآن مع الأسف يعيش بكثير من الأشخاص في هذا الزي الكافر. فناقشته في هذه المسألة وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي كما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس. قلت له إذن وهو كما تفهمون وصفي إياه لأنه قسيس ماروني. الماروني يلبس ماذا يسموه هذا الطويل الأسود تربوط طويل أسود هذا خاص بالمارونيين هؤلاء. قلت له إذن لا بأس عليك من أن تلجأ هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها الإمام البيضاء على الشروش الأحمر وهو لا يجد السوداء بطبيعة الحال فبإسمى زي شيخ مسلم. فأول ما قلت له هذا قال لا نفر من هذا أنا شاهد. قلت له لبا قال نحن ما نجد نحن رجال دين. فأخذته من هذه الكلمة قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى. أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة منها أن لهم لباس خاص. فأنت لماذا قررت من أن تتبه الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية؟ نحن كل مسلم عندنا أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه بالمسلم كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم مسلم شيخ مسلم الذي هو رجل دين عنده وإنما لأي مسلم لا يجوز أن تتشبه بالكافر. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي موضوع علمي نفسي دقيق جدا وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها بمحافظتها على لغتها بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة البرنيطة من ذي درجة وضع العقدة هذه التي يسمونها الجرافيت. هذه ما المقصود من هذه الصورة؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي الكاسب نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم تشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت الذي يبايعه هذا الجرفاد يغطى التعبير أن يقف أمام المرآة ويبيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا البنطلون أم غيره. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط ولكن لا أرجع للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لوضع البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى الأمر يعني أعلم أن الرجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يشتري به جماهير الشباب المسلم اليوم لبس البنطلون والقميص لا سيما البنطلون الذي نلاحق المتجعين هؤلاء بالموضات اللي يسموها كما جئنا موضة مثل نحن راجعين وراها مما يذكرني بنفسي كان الثقال في النساء فأصبح الثقال في الرجال. فرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض. قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أوجد من زوجتي راح أسلم يا أبن الناس الله مولى يجيني ونضطر يستعين غيره. فأصلح الموضة وتجددها مو بس خاصة للنساء مع الأسف حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصلحت عقولهم مع غيرهم وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حتى المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد فهو تشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد حين ذاك لم يبقى هناك ضرورة بمثل ذات الطلب الذي يطلب تفصيل التشبه ومراتب درجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر. التشبه أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراتب درجات، لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار حتى في شيء ليس من ملكك ولا من فوقك. ذلك ما أفادنا إياه رسوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالقوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولن تجد سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وطالح، كلهم لا بد من يمر في هذا الطريق وهو السيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب فمن أعلم، ولو أن الشهيد لم يعلم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ لخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشبه بالكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم. أي إذا لم يكن ذلك فعلينا فقط أن نلبس غير ذلك وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم آنفا ليس أمرا عبثا. الظواهر يؤثر في البواطن، إن كان خيرا فغير وإن كان شرا فشر. فلعل بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. و طبعا ولذلك تجدهم يصنعون شيئا، المتبرمسون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على ارجلهم. في احد الى سؤال حول الموضوع السابق، حول الموضوع السابق تفضل. العمائم هو لباس من لباس العرب، فمن لبسه وعاد عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن صلاة الإمام الشرد والسبعين صلاة غير الإمامة. فهو من أجزاء العرب ولا يزالوا يستعملونها، ولكن لا يظنن ظانا أن هذه الإمامة هي هذه التي تكور على الرأس طبقات ودرجات ولكل درجة غلوط الجدم درجة. هذا الشيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الحطة اللي نضعها على رؤوسنا نطورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم.